هي التربية والمحاضرة السابقة التي بدأنا فيها التربية بحوار وأهمية ذلك في هذا الزمان. إذا تكون هذه المحاضرة هي المحاضرة الثالثة في تلك الدورة. عندما تكلمنا عن التربية بالحوار وذكرنا أننا نحتاج إليها بالفعل نظرا لأنها أرجو أن ينتهي هذا الكلام وهذه الكتابات، وأعتقد والله تعالى أعلى وأعلم أن الدورة يتم تسجيلها والله تعالى أعلم، ورأي الإدارة هو الذي يكون يعني. الله تعالى أعلى وأعلم، بس أريد التركيز وعدم الكتابة كثيرا حتى لا أشغل أثناء إعطاء المحاضرة بمثل ما يكتب أمامي يعني. نكمل التربية بالحوار، وعلينا أن يبدأ التسجيل من هذه الجملة. سأقول مرة أخرى لمن لم يسجل بعد أن يبدأ في التسجيل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه هي المحاضرة الثالثة في دورة تربية الأبناء في زمن الفتن. بدأنا المحاضرة الماضية في التربية بالحوار، وقلنا أن المحاضرة الأولى التي تكلمنا فيها عن أهمية التربية وعن ماهية التربية تدخل في هذه الدورة. إذن هذه هي المحاضرة رقم 3 في دورة تربية الأبناء. هناك أفكار متعددة في غاية من الأهمية، أعتقد والله تعالى أعلى وأعلم أنها كانت مفتقدة من قبل. عندما اجتمع الناس على أمر واحد أننا في حاجة إلى التربية وأن الأمة بصفة عامة تحتاج إلى التربية، فأكثر الكثير من الكتاب هرعوا إلى التأليف في تربية الأبناء لأنهم بمثابة مستقبل هذه الأمة. ولكن فاتنا أمر في غاية من الأهمية، ألا وهو أن التربية بصفة عامة متداخلة، فلا يمكن أن أهتم بأحد أجزاء التربية وأهمل بعض أجزاء التربية الأخرى. فالعملية التربوية هي علاقة تأثير وتأثر وعلاقة تفاعلية، لا يمكن أبدا أن تهتم بجزء دون أن تهتم بباقي الأجزاء. ولذلك عندما كتب الكثير في هذا الباب وجدنا أن الآباء والأمهات قد يكونوا على درجة من الثقافة ودرجة من القراءة في تربية الأبناء، ورغم ذلك قد لا يفلحوا في تربية الأبناء لعدم مراعاة بعض الأمور الأخرى في هذا الباب. الأمور الأخرى التي هي في غاية من الأهمية والتي يجب أن تعالج أثناء الكلام في تربية الأبناء، مثل العلاقة بين الزوجين، بين الآباء والأمهات، فهي علاقة في غاية من الأهمية وغاية من الخطورة، رغم أننا قد نفتقد ذلك الأمر، أو أن البعض يقول نحن لن نغضب أمام الأولاد ولن يشعر الأولاد بشيء، ما بينما من حوار سيكون في غرفة النوم مثلا أو في مكان مغلق، ولكن لا يشعر الأبناء حتى لا تتأثر النفسية للولد والبنت بما يرونه من مشكلات قد ازدادت وتفاقمت في بيوت المسلمين. لكن الذي لا يدركه الآباء والأمهات أن الأولاد يشعرون بما بين الآباء والأمهات من علاقة، هل هي علاقة تقوم على المودة والرحمة أم أنها علاقة قد توترت وقد دخل فيها بعض من الشوائب التي عكرت صفو العلاقة بين الزوجين؟ فمهما حاولت أن تخفي تظهر على الأولاد، يعرفون ذلك جيدا. بل قد يكون الطفل الرضيع، يعني قد يكون طفل في السنة الأولى من عمره، إن وجد الأب والأم في حالة من حالات الكلام فيها حدة، قد يقبل الأب وقد يقبل الأم كنوع من تلطيف الحوار. المقصود أننا يجب أن نهتم أيضا بهذا الجانب من الجوانب الهامة، وهو العلاقة بين الزوجين. هذا الجانب الذي هو محور التربية في البداية، والذي ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنرى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعز الشباب وينصحهم: تنكح المرأة بأربع، فيوضح لنا: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث الرجال على عدم التفريط أبدا، على عدم التفريط أبدا في هذا الباب الخطير، ألا وهو باب اختيار الزوجين، كلا منهما أن يختار كل طرف الطرف الآخر. حتى لأرباب المرأة: إذا جاءكم من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. لما؟ لأن الأمر في غاية من الأهمية، لأن الذي يقوم بالتربية هم الآباء والأمهات، الذي يقود عملية التربية هم الآباء والأمهات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه، تأمل، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فتأمل دور الأبوين وتأمل دور القدوة في هذا الباب. لذلك التأثير الأكبر مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحداث يكون على أكتاف كل من الأب والأم، وهم المسؤولين في هذا الباب. لكن أغفلنا هذا الجانب بشكل كبير، فكانت النتيجة عندما نركز فقط على تربية الأبناء دون أن نهتم بالجوانب المعرقلة والتي تكون بمثابة عقبة اتجاه تربية الأبناء، خاصة ونحن نعاني في زمن الغربة. فلا نريد أن تكون الغربة داخلية وتكون الغربة خارجية، تكون في البيت المسلم غربة بين الأزواج، ويكون غربة بين المسلم وبين المجتمع الخارجي. فهنا غربة داخل غربة داخل غربة، كأنها ظلمات بعضها فوق بعض. نحتاج أن يرى الولد النور، فلا يستطيع أن يكون كذلك إلا إذا كان هناك باب عظيم من المودة والرحمة واضح بين الأزواج والزوجات، وإلا حدث للأولاد ما يسمى بمشكلة نفسية. مهما حاولنا أن نداريها، مهما حاولنا أن نداري أمام الأولاد، فصدقوني مهما حدث من كلمات نقولها، إن تعكر صفو القلب حدث للناس وحدث للأولاد كأنه إعلان بأن هناك شقاق قد حدث. لذلك من الأبواب التي هي في غاية من الأهمية أن يحاول كل طرف أن يصلح الطرف الآخر، وأن يعينه على تقوى من الله، وأن نعلم أننا أمام مسؤولية خطيرة تحتاج الأمة إلى كل فرد من أفرادها للعمل. فبدلا من أن نسمع عن فرد داعية، نريد أن نسمع عن بيت من البيوت الذي يدعو إلى الله عز وجل. نريد أن نسمع عن الأسرة التي تدعو إلى الله، تدعو بالسلوكيات والأفعال، بدلا من أن نرى مثلا يعني أمور عجيبة قد نجدها في بيوت المسلمين من الشقاق والضرب والشتم والسب وكثرة الخلافات وكثرة العصبية التي وجدت في بيوت المسلمين بين الأزواج والزوجات، عدم تقدير كل طرف لدور الطرف الآخر وتهميشه. فأمر عجيب أننا لا نقدر كل منا يقدر الطرف الآخر. ولذلك عندما تكلمنا عن التربية بالحوار، نريد أن نعرف مثلا في البداية حتى نمتلك يعني قيمة الحوار ومهارة الحوار في زمن الفتن وفي زمن الغربة. يعني لا يقال فقط أنها في الفتنة ولكنها أيضا في الغربة. تأمل مثلا عندما تحدث مشكلة بين زوج وزوجته، مشكلة لدى الأبناء وأراد الزوجان يتكلموا حول هذه المشكلة. الحوار سيكون في غاية من الغرابة، ولكنه هو المنتشر وسط بيوت المسلمين مثلا. يبدأ الحوار، كل طرف من الأطراف يريد أن يصل إلى أمر واحد، إيه هو؟ من المخطئ؟ يريد أن يصل إلى أمر في غاية من الخطورة، أن المسؤولية ليست على عاتقه، بل المخطئ والمقصر هي المرأة. فالزوج يريد أن تعرف المرأة أنها هي المسؤولة عن التربية بكل أنواعها، أما هو فلا. يريد أن يرفع يده من التربية على الرغم من خطورة دور الأب في حياة الأبناء، ولكن هي في أمور أخرى سنتكلم إن افتقدنا هذا الدور نستطيع أن نتعامل معه كيف. ولكن الحوار مش مستمر، يعني لا نستطيع أن نتصور حوار يتم على التقبل وعلى الرفق وعلى أن نصدر على الطرف الآخر وعلى أن نسمع بعض المشكلات، لا نستطيع أن نعمل هذا الأمر يعني. فإذا افتقد الأب والأم قيمة الحوار ومهارة الحوار، ستكون هناك رواسب نفسية تعرقل هذا الطرف المربي عن القيام بما يقوم به من تربية. فمثلا في إحدى المحاضرات التي كنت أعطيها في التربية، أرسلت إلي إحدى الأخوات ورقة قالت فيها ماذا؟ قالت كيف لامرأة محبطة تعاني من القهر والإهانة من الزوج وعدم التقدير وعدم الاحترام وكل أنواع الإساءة قد تلقاها، ثم أنك تريد مني أن أربي الأولاد، كيف لامرأة محبطة أن تقوم بهذا الدور؟ وحق لها، أن القهر والشعور بالإهانة والشعور بعدم التقدير قد يؤذي نفسية المرأة بالتأكيد، مما يؤثر سلبا على تربية الأولاد. لذلك المنظومة متكاملة، فعندما أتكلم فقط على تربية الولد ماذا يحدث لي؟ أتكلم على جزء، كأننا نتكلم عن سيارة. السيارة كم لها من العجل من الإطارات؟ لها 4 عجلات مثلا، ل4 عجلات. طب العجلات دي أكننا إحنا بنتكلم على إيه؟ بنتكلم على عجلة واحدة عايزينها تمشي. طب العجلة دي إزاي ممكن تمشي لو ال3 عجلات وقفوا؟ أو إن ال3 عجلات دول فيهم مشكلة؟ صعب جدا أن نقول لقائد السيارة سير أو امشي بهذه السيارة وأنت لا تستطيع يعني أن تسير بها ما لم تكن السيارة في حالة جيدة. فلا يمكن أن يسير جزء دون أجزاء أخرى، فلا بد أن يكون كل العملية مع بعضها البعض تستطيع أن تسير مع بعض، وإلا حدث هناك اضطراب وحدث هناك اختلاف وما استطعنا أن نسير. هذا هو أمر في غاية من الخطورة عندما نتكلم فيه، يعني عندما تسمع أننا نتكلم عن جزء فحسب، فلا يمكن أن فقد الشيء لا يعطيه، يعني لا يمكن لأحد لا يشعر بالأمان أن يعطي الآخرين الأمان، ولا يمكن لشخص يفتقد الحوار أو أنه غير مهيئ للحوار نتيجة الإحباطات النفسية ونتيجة الضغوط النفسية ثم أنني أطلب منه أن يقود حوار بشكل سوي وبشكل صحيح. إذن الأمر يحتاج إلى عودة مرة أخرى إلى أن نتكلم عن عموميات التربية، وهي أن تكون التربية تسير في عدة اتجاهات، وإلا توقفنا وإلا ما استطعنا أن نسير وإلا ما استطعنا أن نغرس. إذا كان الفلاح الذي يغرس في الأرض يصاب بالاكتئاب ويصاب بالتعب ويصاب بالإحباط ولا يستطيع أن يتحرك، فكيف له أن يغرس؟ إذا أصيب بكثير من الأمراض كيف لنا أن نطالبه بأن يغرس وأن يراعي وأن يكون كذلك؟ هذا من الأمور بشكل عام، وإن كان في الأمر تفصيل كبير يعني، ولكن هذا أمر في غاية من الخطورة نتنبه له كيف يكون الأمر حتى نستطيع أن نغرس في نفوس الأولاد ما يحبه الله عز وجل ويرضى. هناك وقفة أخرى، هذه الوقفة تتمثل في ماذا؟ لماذا نربي ولدنا أو ماذا نريد من تربية الولد؟ هذا أمر قد يكون عند الكثير غير واضح. فعندما تتكلم لبعض الناس لماذا تربي الولد بهذا الشكل وبهذه الطريقة، لماذا الاهتمام ببعض الجوانب دون بعض الجوانب، مثل أن نهتم فقط بموضوع الدراسة وموضوع المدرسة وموضوع الجامعة، نهتم فقط بأن نجلب لأولادنا أو نأتي لهم بمدرسين أكفاء يستطيعون أن يعلموا الأولاد علوم الدنيا والتي هي مع أهميتها، إلا أن لماذا أفعل ذلك؟ عندما تسأل البعض عن ذلك الأمر يقول لك أريد أن أخرج هذا الولد لكي يستطيع أن يعيش في هذا المجتمع، ويقصد الأب من ذلك أنه يستطيع أن يجد فرصة عمل، وإلا فالولد قد يعاني الكثير. الذي أريد منه الكلام، حتى لأنني لا أريد أن أهمش من هذا الطريق، ولكنني أقول أن التربية يجب أن تكون متعددة في الجوانب، أن يكون لدينا هدف يتمثل في أنني أربي الولد على ما يحب الله عز وجل ويرضى، أن يكون عبدا لله دون أن أهتم بكثير من المسائل الأخرى. فالمسائل الأخرى رغم أهميتها إلا أنها ليست في الترتيب، مثل أن أربي الولد أن يكون عبدا لله وهو أهم شيء، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا الهدف أصبح غير واضح في نفوس الكثير من الناس عندما تتكلم معه عن تربية الولد وتعليمه القرآن الكريم، وكيف يتربى القرآن يتعلم القرآن الكريم. هل نكتفي فقط بالحفظ؟ هل نكتفي فقط ببعض المسائل التي نتحدث فيها من إتقان التجويد فحسب؟ أم أننا نهتم بالتربية بالقرآن؟ يعني هناك جوانب عديدة تطرح نفسها في زمن الغربة وفي زمن الفتن، خاصة عندما نرى العديد من الهدر على المستوى التربوي من حلقات تحفيظ القرآن. فكم من شاب حفظ القرآن ثم نسي القرآن أو انصرف عنه، أو أن سلوكياته ليست هي السلوكيات التي نبغيها والتي نرجو أن تكون موجودة بشكل صحيح. أمور تحتاج إلى إعادة صياغة في عدة أمور. ماذا أريد؟ هل أريد فقط أن يكون الولد حافظا للقرآن فحسب دون أن يعي معانيه، دون أن يتوقف، دون أن يتدبر، دون أن يشعر بالخشوع، دون أن يتربى فيه معاني القرآن الكريم؟ أم أنني أريد أن أحفظ فقط القرآن الكريم ثم بعد زمن بعيد نقول أن الولد قد يتعلم أمورا أخرى؟ وفي هذه الفترة التي يحفظ فيها الولد القرآن الكريم، قد يحفظ الولد القرآن الكريم بناء على القهر والتأسف والشتم والضرب وأمور عجيبة. وأظن أن الكثير من تربى في الريف المصري وتربى في الحلقات التحفيظ الموجودة في مصر، أتكلم عن بلدي الذي أعرفه التي أعرفها، لا أتكلم عن بلاد الأخرى، أن هناك من أساليب الضرب والتعسف ما يندى له الجبين. يعني قد تسمع أمور عجيبة في مثل هذا الباب، لكنني أقصد بهذه الوقفة أن يكون التركيز على جوانب أخرى، ليس الأمر على التركيز على الجانب المعرفي والذي يقوم على الحفظ، ولكن أريد أن أربي في نفس الولد أمورا أخرى. وإلا لا يستطيع شاب أو يستطيع مسلم أن يقابل ما قد يلاقيه في زمن الفتن وفي زمن الغربة من أحداث متلاحقة، ولا يستطيع أن يلاحق حتى بعض الفتن الرهيبة التي تفتح إليه من أبواب الشبهات والشهوات التي اندفعت على الأمة اندفاع السيل. لكن نحتاج إلى أن تكون هناك تربية متنوعة لعديد من الجوانب دون أن نغفل جانب على حساب جانب آخر. هذه وقفة من الوقفات الهامة في زمن الغربة التي أود الانتقال منها إلى أمر آخر، وأنني لماذا أقول لكم هذه الوقفات؟ لأنني أريد أثناء السير في أثناء الكلام عن تربية الأبناء أنني أدخل إلى تلك الجوانب، فقد أدخل إلى فقه تربية الدعوة، وأدخل إلى فقه تربية الأسرة، وأدخل إلى العلاقة بين الأزواج والزوجات، وأدخل إلى أبواب أخرى. لماذا؟ لأنني لا أستطيع أن أركز على جانب فحسب ثم لا تستطيع أن تطبق هذا الأمر. فيكون الأمر أن يكون بشكل واقعي، أن التربية بوجه عام هي مجموعة من الأجزاء متكاملة يؤثر بعضها في بعض، وليس الأمر أنني أتكلم على جانب فقط لا أستطيع أن أتمه إذا توقفت باقي جوانب العملية التربوية. هذا أمر مهم جدا. الأمر الآخر وهي وقفة مع الدعاء، علينا ألا نغفل الدعاء أبدا لأبنائنا، لأننا مهما تعلمنا من أسباب وأساليب علينا أن ندرك شيء في غاية من الخطور، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مهما تعلمنا من أساليب، مهما تعلمنا من أسباب، لا نستطيع أن نصل إلى التربية إلا إذا لجأنا إلى الله وتضرعنا إلى الله، بدلا من أن نتوكل على الأسباب. فلنعلم أن الأسباب نحن مأمورون أن نأخذ بها، ولكن علينا أيضا أن نهتم بأمر آخر وأمر ضروري، أن التوكل يكون على الله عز وجل وحده في عملية التربية. أأخذ بالسبب وأتوكل على رب السبب، وأعلم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وحده، وأن الله عز وجل هو الذي يربي لنا أولادنا. فندعو الله عز وجل أن يربي لنا أولادنا وأن يجعلهم صالحين مصلحين نافعين لدينهم وأوطانهم، وأن يكونوا على قدر المسؤولية وعلى قدر أن يكونوا مسلمين بشكل حقيقي. هذا جانب من الجوانب الكبيرة الذي أردت أن أدخل فيها، وهي من سلبيات دورات تربية الأبناء بوجه عام من وجهة نظري أنا، وإلا فقد يقوم بها البعض ويظن أنها صواب ومعه حق، ولكنها وجهة نظر. أنني أرى أنني لا أستطيع أن أسير في جانب دون أن يكون الكلام في جوانب أخرى. أود أيضا أن أدخل معكم إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ندخل في رحلة لنسمع أحد الأحاديث المشهورة المعروفة لكي نتأمل في هذا الحديث ونعرف ماذا جرى فيه، ونتأمل كيف تكون البيوت وكيف نستطيع أن ندخل إلى نفوس الأولاد بالحوار أيضا. عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة، أي عرائس لعائشة. قبل أن أكمل معكم الحديث، ورد في الصحيح أن عائشة يوم أن بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بناتها، أي تلك العرائس التي تلعب بها عائشة رضي الله عنها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بداية قد رأى هذه البنات من قبل. عليك أن تدرك هذا الأمر حتى تسير معي في هذا الحديث لكي ترى كيف يكون الحوار وكيف يبدأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نستطيع أيضا أن ندخل إلى أمر عجيب جدا سنذكره لموقفه صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عائشة؟ علينا أن ندرك مرة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ورد في الصحيح قد بنى بعائشة، وقد دخلت عائشة إلى حجرتها ومعها بناتها. قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. تأمل. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال صلى الله عليه وسلم: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذ. تأمل هذا الموقف البسيط، كيف دار الحوار الذي يفتح أبواب المودة والرحمة بين الأزواج، ولو استعملنا ذلك أيضا مع الأبناء سنعرف كيف يكون الحوار. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عائشة عن بناتها التي هي محور هام بالنسبة لعائشة في اهتماماتها، فمن ضمن اهتمامات عائشة رضي الله عنها الكبيرة أنها تهتم ببناتها بهذا اللعب. فلذلك عندما يأتي الزوج من سفر، تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ معها الحوار من حيث ما تحب، من حيث ما تحب من أشياء، فيبدأ معها: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان، تأملوا، فرس له جناحان. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أمر أنه سيكون في امتداد للحوار. تأمل عندما يكون الحوار يمس النفس ويمس اهتمام الإنسان ويمس ما يحبه الإنسان، فلماذا لا أطيل في الحوار بغرض وبنية أنني أريد أن أفتح هذا القلب وأريد أن تستمر المودة والرحمة. قال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ انتبهوا، الموضوع الحوارات عدة الجمل كان ممكن أن تنتهي من البداية، ولكن استمرار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يدخل السرور على نفس عائشة. قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: وضحك حتى رأيت نواجذه. تأمل أن الحوار قد يطيل عندما يكون الأمر يمس القلوب أو يمس ما يحبه الإنسان. هذا الأمر قد يفعله الزوج مع زوجته، وقد تفعله الزوجة مع زوجها. إذا كان يحب أمرا ما من الأمور المباحة، فقد يكون من باب أن نفتح الحوار وأن نعيد إلى النفس بهجتها، أن نفتح هذا الباب الجميل. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم في هذا الحديث أنه لم يحتقر اهتمامات عائشة رضي الله عنها. تأملوا هذه الجملة: لم يحتقر اهتمامات عائشة رضي الله عنها، كما يحدث في بعض البيوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين، يكلم زوجته عائشة رضي الله عنها، ومن هي عائشة في المكانة العظيمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحقق من اهتمام عائشة بتلك البنات. فتأمل، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتقر هذا الأمر، بل يستمر في حوار طويل يطيل فيه صلى الله عليه وسلم، وينتهي الأمر بالضحك في هذا الباب. لكن تأمل الأمر في غاية من الأهمية، وهذا ما يفتقد في الحوار في البيوت المسلمة، أننا قد نفشل في بعض المسائل، أن الزوج قد يحتقر ما لدى زوجته من آراء وأفكار أو من اهتمامات حتى لو كانت مباحة، وهذا ما يحدث من الزوجة أيضا. فإن كان الأمر، أن كان هذا الاهتمام فيه من المباح، فلماذا لا يكون بابا لكي ندخل فيه المودة والرحمة، وتسير الأسرة بشكل إلى بر الأمان، حتى نستطيع أن تتلاطف تلك القلوب وتتحرك هذه الأفئدة. بل كان الحوار أيضا راقيا منه صلى الله عليه وسلم، يستمر فيه ويسأل سؤال وراء سؤال وتجيبه عائشة، فما أجمل أن يكون هذا الأمر في بيوت المسلمين. أردت أن أذكر لكم هذا المثال، لأن البعض قد يقول أن ولدي قد لا يريد أن يخبرني بشيء. أنني أتصور أن البعض قد يكون قد حدث بينه وبين ولده نوع من أنواع الشقاق أو نوع من أنواع النفور، نتيجة ما حدث من عدم التربية الصحيحة أو عدم الاهتمام بحوار الولد. هذا النفور قد نذهب به كيف؟ وكيف نعيد الثقة إلى الولد حتى يستمر معنا في الحوار؟ قد نفتعل نحن هذا الحوار كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقود بيته ويتكلم عن حوار كان من الممكن ألا يتكلم عنه صلى الله عليه وسلم، ولكنه تكلم عنه، خاصة وأنه صلى الله عليه وسلم كان قادما من غزوة تبوك أو خيبر كما ورد في مسند الإمام أحمد. ولكن التأمل هنا أنني قد أبدأ معه حوار فيما يحبه الولد، أبدأ الحوار وأحاول أن أسمع وأتيح له الفرصة كي يتكلم ويعبر، فيكون هذا التعبير خطوة جديدة إلى بناء الثقة بين الآباء وبين الأبناء، حتى يكون الأمر أنني أعبر له أنني أحترم اهتماماته وأنني أقدر جهوده ومعرفته. فإن وجد الولد أن هناك ثقة قد بدأت في البناء، وأن هناك قرب قد حدث بين الآباء والأبناء، فإنه سيحاول أيضا أن يعبر لولده إن مرت به ضائقة أو مشكلة. فقد يحاول الولد مثلا كما يحدث عند كثير من أبناء المسلمين أنهم يجيدون التعامل مع الكمبيوتر، وقد يكون كثير من الآباء والأمهات لا يجيد هذه الإجادة التي تكون عند الولد، ولكن ما المانع أنه في مرة من المرات أن الأم تتكلم مع الولد كأنها تستفسر وكأنها تشجعه وكأنها تتكلم معه في أمر ما، ثم يبدأ الحوار، ثم علمني ذلك، ثم تكلم معي في ذلك، حتى أنها تستطيع أن توضح له فيما بعد ذلك في مرات مرة وراء مرة أنه لا يكسر من استخدام الكمبيوتر أو أضاعة الوقت، لكن لا يكون إلا بعد أن أحترم اهتمامات هذا الولد، بدلا من أنني أعيب عليه كل شيء وأنتقد فيه كل شيء وكأنني أكون عنصر من عناصر الهدم وليس عنصر من عناصر البناء. أقول هذا المثل بعد أن ضربت موقف النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها، حتى أفتح باب الثقة بين الآباء وبين الأبناء مرة أخرى، خاصة في هذا الزمن نحتاج إلى إعادة الثقة بين الآباء والأبناء، خاصة هذه في البيوت الذي فيه علاقات متوترة، بل نستطيع أن نبدأ مرة أخرى مع الزوجة مع الزوج وأن نعطي لبعض هذه الفرصة. فتأمل مثلا لو أن الزوج دخل إلى البيت فأراد أن يبدأ مرة أخرى ويعيد الثقة، فيتكلم مع الزوجة عن ثيابها عن أي أمر تفعله، ولكن إن كان هناك نفور فقد ترد المرأة ردا ينهي الحوار من البداية، أو أن المرأة تسأل الرجل عن أي أمر من أمور حياته التي يهتم بها والتي قد تغير بها، فيكون الأمر ردا قد يوقف عملية الحوار من البداية. وهذا ما لم نستطع أن نتكلم فيه مرات ومرات. ولذلك في التربية للحوار قد نفرد المحاضرات القادمة عن الحوار بين الأزواج والزوجات، ونعود مرة أخرى بعده إلى كيفية أثر ذلك على الأولاد حتى يكون الأمر مترابط. ولذلك يعني قد نسمي الأمر تربية الأسرة المسلمة في زمن الفتنة، لأن الأمر أمر متصل وأمر مترابط وأمر متشابك وليس أمر جزئي. يفشل من ينظر إلى الأبناء على أنهم فقط هم العملية التربوية، بل إنهم جزء فقط من العملية التربوية. إن لم نهتم بباقي الأجزاء سقط هذا الجزء ولن ننجح، وكانت الجهود المبذولة في هذا الباب جهود متواضعة للغاية. هذا من الأمور المهمة في عملية التربية. أكتفي بهذا حتى نستطيع أن نسلسل هذا الأمر مرة أخرى، وندع الباب لبعض التساؤلات فيما تبقى من لدينا من الساعة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بالنسبة لهذا السؤال، هو من المحاور التي سنهتم بها في هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن هي تعتمد على بعض المسائل. أولا، أن يصبح البيت المسلم بمثابة الملجأ الآمن. الملجأ الآمن أي أننا يكون هناك تنقية وأن هناك تربية قوية، أن يتم تدعيم العلاقات بين الأباء والأمهات والأبناء. يعني نريد أن يكون البيت المسلم في هذه الأوقات هو عامل جذب وليس عامل طرد. عامل جذب أي أن الولد يحب والدته ووالده ويستطيع أن يتكلم بحرية وأن نحاوره وأن نقربه منا. طب لماذا؟ لأن الولد ليس منعزل عن العالم، هو سيخرج إلى العالم الآن، ولكن هو أثناء الخروج إلى العالم يجب علينا أن يكون هناك حوار. هذا الحوار لن يكون إلا في بيئة آمنة. هذه البيئة هي النموذج أو القدوة التي يتعلم الولد أن ما سوى تلك القدوة هو مخالف للشريعة، أن يعرف ما هي المعايير. فإن رأى أمر من الأمور سيكون الأمر عند هذا الولد يستطيع أن يعبر أن هذا خطأ. ولكن حتى إن استطعنا أن نقيم الملجأ الآمن، نستطيع أيضا أن نفعل شيء في غاية من الأهمية، وهو التعليق على ما يجري حول الولد. يعني مثلا اذا راى الولد منظر من المناظر الخارجه في المجتمع، نستطيع ان نعبر ان هذا يعني مخالف لشرع الله عز وجل ان تكون هناك تنقيه. ولكن انصحك ايها الاخت الكريمه، علينا الا نترك الحوار ابدا في هذا الزمان حتى يكون بمثابه غسيل الدماغ او تنقيه مفاهيم الولد مما قد يلقى من مفاهيم غريبه خارج هذا المجتمع. جزاكم الله خيرا، هذه اجابه مختصره فسامحيني فيها، فبعد ذلك سيكون الامر بتفصيل باذن الله تبارك وتعالى. تقصدي ان الخلاف بين الزوج والزوجه كذلك، هذا ما تريدي؟ يعني اذا كان الخلاف بينهما اقصد ان هنا الهاء تعود على الزوجين ام ماذا؟ نعم، هنا أمر نتكلم فيه كيف نتفق على عملية التربية. لابد أن يكون هناك محور واحد في عملية التربية، نتفق على هذا المحور في التربية. ولذلك الأمر الموجود يعني وإن أراد فصالا بينهما، المقصود لازم نريد أن يكون فيه هناك تشاور بين الزوج والزوجة، كيف نربي الولد، كيف نتعامل مع الولد. الأم قد تعرض بعض الأمور، ولكن بعض الآباء قد لا يدرك أنه لا يجلس في البيت إلا فترة قصيرة، فبالتالي يريد أن يفرض على هذا المنزل كمثال تلك النواحي التربوية لديه أو نواحي السعادة أو نواحي الحنان، دون أن يدرك أنه يجب أن يكون منتظم داخل هذه المنظومة التربوية في البيت. لذلك علينا أن تجلس الأخت الفاضلة مع زوجها، يتفق حول طريقة التربية، ويكون الاتفاق ازاي يا اختي الكريمة؟ لانك لو قلت لزوجك كمثال ان طريقتك غلط وما تفعله خطأ سيعاند، ان هناك عناد عند الزوج كبير، فانه لا يتقبل ان المرأة تنصحه وتقول له انت مخالف او انك يعني ستجعل الاولاد يضيعون منا. لكن الفرق اننا قد نتكلم عن كتاب، عن سلسلة تربوية، عن المدخل لهذا الأخ الكريم، فإن كان مثلا يسمع من بعض المشايخ الكبار زي الشيخ المقدم مثلا أو غير ذلك من الكتب أو الدورات، فممكن أن يسمع وأن يدخل هذا الأمر فتكون النصيحة بشكل غير مباشر. فالزوج الذي يسمع بطريقة مباشرة تكون عن طريق الاتفاق السريع، فإن لم يكن كذلك فيكون الأمر بشكل غير مباشر إن كان الزوج يتسم بالعناد، وسيكون الامر فيه تفصيل كبير جدا ان شاء الله تعالى في بعد ذلك يا اختي، فابشري ان شاء الله تعالى. يا اختي الكريمه احفظي الكلمات اللي فتح الغفور، لماذا؟ لانك انت ستدعو الى الله. يعني انا لا اريد احد ينظر الى مناهج المعهد على انها مناهج فقط دراسيه، يعني عايزين نتحرر من المفهوم اللي احنا خدناه زمان ايام الدراسه، ان ده منهج احنا عندنا 20 صفحه هعمل فيهم ايه؟ هحفظهم ازاي؟ بل ممكن الاخت تقول لك انا مش قادر احفظ لان انا عندي قدرتي على الحفظ ضعيفه، على الرغم من ان اقول لكم ان كتير مننا يعني قدرته على الحفظ كبيره، بس احنا بننسى كتير، يعني عندنا ما عندناش ثقه في انفسنا في هذا الباب يعني. لكن اريد وجزاك يا اخت الكريمه، لكن اريد منك فقط ان احنا نحاول ان نحفظ ان نعيش. ان حفظت هذه الاقوال بالقلب سيكون لك الامر في امور كثيره يعني. وإلا لو رجعت المحاضرات وسمعتها مرة أخرى أو قرأت التفريغ لها ستجد أقوال أخرى غير تلك الأقوال أيضا، ولكن أردت فقط التبسيط في هذا الباب. حفظك الله يا أختي وجعلك كما كتبت من هذا الاسم الكريم، لكن إن أردت هذا الأمر الطيب علينا أن نسعى في أننا نحاول أن نوصل، يعني أفضل طريقة للحفظ أن توصلي هذا العلم إلى الآخرين. يعني حاولي أن تتعلمي مثلا الذكر وقراءه باب الذكر، ثم حاولي أن تنصحي الناس وكأنك حتى تتكلمي مع نفسك، فإن لم يكن هناك أحد تنصحي فصدقيني اجلسي في غرفة مغلقة وتكلمي مع نفسك وكأنك تدعو إلى الله، لعل الله عز وجل ييسر لك الأمر بإذن الله تبارك وتعالى، وتمتلكي الملكة في أنك تتحدثي. مادة الرقائق بالذات يعني افضل طريقه انك تتعلميها بشكل جيد انك تحاولي تعملي ايه؟ انك تقرايها وتحاولي توصليها كانك بالفعل تعظي نفسك وليس الآخرين. يعني هذا ما أفعله. يعني أنا لا أتكلم في المحاضرات، أنا لا أتكلم معكم، انسي الآخرين تماما، ولكن تكلمي عن نفسك، تكلمي عن المسلمين، تكلمي عن هم. ودائما وأنت تفعلي ذلك أسأل الله عز وجل لي ولك ولسائر الأخوات الكريمات والإخوة الكرام أن يوفقنا لما يحب ويرضى. لماذا تتألمي يا أختي؟ لماذا تتألمي ونحن جميعا نريد أن نسير إلا من أتى الله بقلب سليم؟ لماذا؟ كلنا نشعر بالتقصير، هذه النهاية، بصي دي أمر منتهي، يعني لا أعتقد أحد على الغرفة إلا ويعرف أنه مقصر، ولكن دائما نسعى. أنت دائما عاملة زي إيه مثلا؟ القلوب لدينا نعلم أنها تعب وأنها فيها أمور كثيرة، ولكننا نسعى. من يصدق الله يصدقه، دائما يعني تأملي هذا الأمر، من يصدق الله يصدقه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تأملي دائما أنك مهما ثم أنت بتجهدي مع الجهاد للنفس يسير معها الهداية. واسألي الله عز وجل دائما أن يوفقك للخير وأن يجعلك من الصادقات وأن يجعلنا جميعا من الذين يصدقون ويتكلمون بما يرضي الله عز وجل، وأن يكون ما يقولونه يفعلونه. بص يا أختي الكريمة، البنات عامة أو الأولاد في سن العاشرة والحادية عشر فيهم مشكلة كبيرة جدا. هو عايز يصلي وهي عايزة تصلي، بس في مشكلة إن هم لو بدأوا في اللعب والحكاوي وبعض هذه المسائل بينسوا. عشان كده التذكير مهم، لكن في أمر عايز أقوله لك، يعني قد يكون هناك يعني إنك تذكر الأولاد قبل وقت الصلاة. ودائما يعني إن أخطأوا ونسوا ذكرين بالله عز وجل وأذري أنك قد غضبت لأنهم لم يصلوا، دون الانفعال الزائد. أنا لا أريد أن الأمر يتم الغلو فيه فيتم يأتي بطريقة يعني سلبية. ثم يكون الأمر بالنسبة لنا في هذا الباب أننا قد نغضب وأننا قد نزعل قليلا وأنها لا تصلي وأنها قد نسيت الصلاة، وأن الله عز وجل يعني حتى يبارك لنا في بيتنا وفيما رزقنا الله عز وجل، وحتى تستمر لنا النعمة والمكان الطيبة يجب علينا أن نصلي. وتذكرين دائما أن علينا حق لله عز وجل، أننا نعظم لنا له علينا حق في الصلاة، نريد أن نصلي وأن يدعو لك ولوالدهم وللمؤمنين والمسلمين، لكن لا تكفي عن التذكير. وأسأل الله عز وجل أن ييسر لأولاد المسلمين جميعا الصلاة، وأن يجعل قرة عين لهم ويجعلهم هم قرة عين لنا. إن شاء الله تعالى في موضوع الصلاة هذا سيكون لنا كلام فيها يا أختي الكريمة، إن شاء الله تعالى سيكون كلام في التفصيل يعني، لكن أنا أتكلم كأمر سريع يعني. هناك أمر آخر بالنسبة للصلاة، يعني أرجو من الأخت أن تذكري البنات بالصلاة عند سماع الأذان، عند سماع الأذان، حتى تتربى فيهم التربية بالعادة بأنهم متى سمعوا الصلاة استطاعوا أن يفعلوا ذلك. وهذا سيأتي فيما بعد في ناحية التعلم في إدارة الوقت أن يكون موجود يعني. تفضلي يا أم حمزة. يا أختي